مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الدعوة. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف عالمين كل في مجاله وفارسين كل في ميدانه. نتعرف أولا على ضيفينا الكريمين، الدكتور وحيد عبد المجيد الكاتب الليبرالي المعروف. دكتور وحيد أهلا بك. شيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية. شيخ عبد المنعم أهلا وسهلا. في البداية مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة معنون لها بعنوان مصر رؤية مستقبلية، نحاول أن نناقش فيها الأبعاد المستقبلية لمصر والأنسب النظام الأنسب لمصر في المرحلة المقبلة. يعني لو نبدأ من دكتور وحيد، طبعا موضوع النموذج الأمثل لما يفترض أن تكون عليه الدولة المصرية في المرحلة المقبلة كثير بيتحدث، كل يريد مثلا دولة دينية والآخر يريد دولة مدنية والبعض الآخر يطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. فبرأيك ما هو الأنسب لمصر في المرحلة المقبلة؟
شوف، أنا لست مع هذا التصنيف. يعني الدولة هي دولة، وإذا أردنا أن نصفها بما نحب أن تكون عليه في الفترة القادمة لكي لا نكرر المأساة أو المآسي التي عانينا منها طول العقود الماضية، نقول أننا نريد دولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية يتاح فيها للجميع حرية العمل، حرية التعبير، حرية الدعوة لآرائهم وأفكارهم، ويختار الناس ما يشاؤون من برامج ومن سياسات تعرض عليهم في الانتخابات وفي الحوارات وفي المناظرات. لكن أيضا الدولة لكي يكون تكون دولة لابد أن يكون فيها نوع من التوافق العام. يعني الدولة التي لا تنهض على حد أدنى من التوافق العام، يعني يكون هناك ركائز معينة يتفق عليها الفاعلون الأساسيون فيها، تصبح مثل البناء الذي يبنى بدون أساس ينهض عليه، فيصبح قابلا للتصدم في أي وقت وقد ينهار على رؤوس.
ماذا تقصد بالتوافق العام؟
التوافق العام على الركائز الأساسية. يدخل في هذا مثلا مسألة العلاقة بين الدين والدولة. العلاقة بين الدين والدولة لا ينبغي أن تكون موضع صراع، لأن هذه القضية تحتاج إلى توافق بين مختلف الأطراف على صيغة يرتضيها الجميع وتكون صيغة ثابتة نتفق عليها جميعا، لن يحصل فيها أي منا على الحد الأقصى مما يريده، لكن يحصل على شيء معقول منه، بحيث نختلف بعد ذلك ليس في الأساسيات لكن نختلف في السياسات، في البرامج، ماذا نفعل في نظام الانتخاب، ماذا نفعل في التعليم، ماذا نفعل في الزراعة، كيف ننهض بالصناعة. ننشغل بهذا لكي نحقق التقدم ولكي يكون لدينا أساس ننهض عليه، لأنه الدول مثل أي مبنى من المباني، إذا لم يكن هناك أساس موجود، الجزء اللي تحت الأرض ده لا أحد يختلف عليه عند بناء أي مبنى، إنه في حديد قد كذا وفي أسمنت قد كذا، إذا حدث خلاف على هذا تكون بداية تصدع. إذا جاء أحدنا وقال مش محتاجين حديد في وضع الأساس تحت البناء، إحنا هنحط كذا، يبقى هذا يمكن أن يؤدي إلى بداية تصدع. فيما فوق بقى هذا الأساس في البناء نفسه، الناس بيختلفوا على هذا المبنى، ممكن يكون مبنى إداري ولا مبنى سكني، على عدد أدواره، على الشكل بتاعه، على الشبابيك تتعمل ازاي، على يبقى في ديكور معمول ازاي، الابواب ازاي، دي الناس تختلف عليها، لكن يتفقوا على الاساس اللي بينهض عليه البناء.
يعني التوافق العام اللي حضرتك بتتحدث عنه هذا، وحضرتك ذكرت العلاقة بين الدين والدولة، يعني هل هذا التوافق مفترض ان يكون بين كافة اطراف المجتمع، بمعنى ان كله يقبل بشيء من ولو قليل من قناعاته؟
لا مش قليل، يعني اذا قدرنا حوارا جدا و يعني استمعنا فيه إلى بعضنا البعض وفتحنا صدورنا وراجعنا تراثنا وراجعنا التجارب الأخرى، يمكن أن يجد كل نجد صيغة يجد كل منا فيها يعني قدرا معقولا جدا مما يريد، يعني لكن ليس 100% مما يريد، لأنه لو أنا أصريت على أن أحصل على 100% مما أريده هذا معناه أنني أقصي الآخرين وأستبعدهم وأجعلهم يريدون أن يهدموا هذا البناء لكي يعيدوا بناءه بطريقة أخرى ترضيهم هم وحدهم أيضا، وبالتالي ندخل في صراع لا نخرج منه أبدا. هذا التوافق يحقق لنا ما يعني نستطيع أن نبني عليه لكي نحقق الهدف الذي نسعى إليه جميعا، ان احنا انه هذا بلد مهم جدا في 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 منطقته وفي عالمه العربي والاسلامي، لابد ان نبنيه، لابد ان نجعله بلدا قويا له مكانه، نستعيد مكانته، نستعيد دوره بهذا الشكل، يحقق من كل منا رسالته بالشكل الذي يعني يرضيه ويحقق المصلحه العامه. نمزج بين يعني اذا اعتبرنا انه اتجاهات كل منا هذه رؤية خاصة فهناك مصلحة عامة تنتظم فيها كل هذه الرؤى الخاصة.
جميل. الشيخ عبد المنعم يعني لعلي فهمت من كلام دكتور وحيد ان هو لا يريد دولة مدنية ولا دينية ولا حتى المدنية ذات المرجع الأكلمة، لكن دولة ديمقراطية، لعله أضاف معنى جديد. هل هو معنى متسق برأيك مع الدولة المدنية أم أنه شيء رابع؟
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هبتدي من النقطة الثانية اللي ذكرها الدكتور وحيد، نقطة التوافق العام. ماذا قدم الإسلاميون في نقطة التوافق العام؟ الإسلاميون كانوا يطالبون أساسا بدولة إسلامية، مش هنقدر نسميها دولة دينية لأن كلمة دولة دينية لها ظلال تاريخي عند الغرب. لو أنا قلت سميت الدولة اللي أنا عايزها دولة دينية هأحمل بالكهنوت وأحمل بأن الحاكم بيقول إنه ظل الله في الأرض، ومش هسميها دولة مدنية لأن في 70-80% من المراجع كلمة مدنية بتترجم بعلمانية، فاحنا عايزين دولة إسلامية. ممكن نسميها دولة الشورى. هل الشورى هي الديمقراطية؟ أنا ربما أشرت في حلقة سابقة معاك هنا بأن الكتاب الدكتور محمد عمارة اللي ألفه بعد ثورة 25 يناير هو اسمه ثورة 25 يناير، واتكلم فيه على أن الشورى الإسلامية تختلف تماما عن الديمقراطية، لأن الشورى الإسلامية قاعدتها أن الحكم إلا لله، وقاعدتها ألا له الخلق والأمر، بينما الديمقراطية إما لا تعترف بالإله أصلا أو تقول له الخلق دون الأمر والأمر يكون للبشر مطلقا، بينما في الشورى الإسلامية الأمر يكون للبشر في المساحة التي فوض الشرع فيها البشر لكي يبنوا على الأساس الشرعي الذي جاءت به الشريعة. إذا أنا عندي الشورى الإسلامية شورى تمثل،
عفوا حتى لا يفهم خطأ، حضرتك قلت الديمقراطية لا تعترف بالإله، معنى كده أنها مذهب كفري مثلا؟
طبعا الديمقراطية كفلسفة، خلينا حاجي لك، الديمقراطية كآلية تختلف عن الديمقراطية كفلسفة، وربما أنا مش عايز أكرر تاني أقرأ لك صفحات من الإيه من كتاب الدكتور محمد عمارة. الديمقراطية كفلسفة جزء من فلسفة الأنسنة أو فلسفة السوبرمان، إن الإله صنع الكون ثم تركه. بقول فيه إما قائمة على إنكار الإله بالكلية أو على في أحسن صورها قائمة على أن الإله صنع الخلق الكون ثم تركه للبشر يسيروه. كويس، فاحنا كنا عايزين دولة الشورى الإسلامية القائمة على أن الحكم إلا لله، ولكن المساحة المتروكة للبشر يتم فيها الشورى. آليات الشورى ديت ما كناش عايزينها أحزاب، كنا عايزين آليات الشورى تبقى أوسع وأشمل من الأحزاب، وأوسع وأشمل من أن أقسم المجتمع إلى حكومة ومعارضة، بل أنا أعارض في موقف جزئي وأنا ما زلت جزء من النظام العام. ده النظام الإسلامي اللي مش هطول في الكلام فيه، وهو بالمناسبة نظام متكامل في مؤلفات كتير منها معمول في جامعة الأزهر، مش حتى في فكر السلفي أو الإخواني. عشان التوافق العام قلنا إيه اللي دكتور القضايا الدكتور راح بيتكلم عليها، قلنا احنا هنقبل بدولة ديمقراطية بس بعد ما ننزع منها أكثر مواد الديمقراطية تصادما مع الشريعة، لأن الديمقراطية كآلية، آلية إن يبقى في انتخابات وآلية يبقى في برلمان ودور البرلمان في محاسبة الحكومة ودور البرلمان في عزل الحكومة، تقترب من آلية الشورى، تقترب، وأنا بقول في فروق ربما وقت الحلقة لا يتسع لذكر هذه الفروق. فاحنا بنقول خلاص نقبل الديمقراطية كآلية، لأننا ورثنا دولة فيها نظام ديمقراطي، مش معقول نهدها ونبنيها من جديد، يبقى احنا هناخد النظام الديمقراطي دوت ولكن احنا عايزين ديمقراطية فيها قيد صغير جدا، والديمقراطية النيابية بتسمح بإضافة قيود. للديمقراطية النيابية غير الديمقراطية المباشرة. الديمقراطية المباشرة دي خلصت من التاريخ خلاص، لان طبعا اتساع عدد الشعوب ما ينفعش، فلازم بدل ما يبقى كل الشعب بيشترك في اتخاذ القرار، يقول لا الشعب بيشترك في عمل دستور، ده بيجي عبر استفتاء شعبي في العام الاغلب، يمثل القواعد الكلية والعقد الاجتماعي اللي توافق عليه المجتمع مع بعضه من جهة، والحكام والمحكومين من جهة تانية. هذا وبعد ذلك يبتدي الشعب ينتخب نواب يناقشوا احاد القوانين. فاذا مرحلة كتابة الدستور دي بتمثل القواعد العامة للمجتمع. فقلنا خلاص الديمقراطية قابلة للأسلمة. كيف تقبل الديمقراطية للأسلمة؟ باختصارها المادة الثانية من الدستور المصري، ولكن مع تفعيلها مش مع تهميشها، وده اللي انا هتكلم عليه كمان شوية. المادة اللي بتقول ان المجلس التشريعي يناقش الاقتصاد والاجتماع ويناقش الكلام ده كله، ولكن وفق ضوابط الشريعة. ربما يمكن ضربت مثال قبل كده، الأطباء جابوا لنا للعقم حلين، حل استئجار الأرحام وحل أطفال الأنابيب. لما عرضناه على العلماء، وطبعا البعض هناك هو الشيوخ هيفهموا ازاي في الطب، طب القاضي اللي حكم في قضية المبيدات المسرطنة فهم ازاي في المبيدات المسرطنة، اعتبر على تقرير لخبراء بيقول له اكتبهولي في الآخر بصورة يفهمها المثقف العادي، لان انا كرجل قانون كقاضي هحكم نفس القضية. في الاخر بعد ما وصف الكلام قلنا في الحكم الشرعي دخل هنا، هنسمح بلي مش هنسمح بلي هذه القضية. فاذا احنا بنتكلم اسلامة الديمقراطية، انطلقنا من الديمقراطية. عندنا فريق تاني يريد لبرالة الديمقراطية، والبعض بيقول الاسلاميين يرفضون الديمقراطية، الليبراليين اشد رفضا للديمقراطية. الليبراليين طبعا ربما يكون في مدارس في الليبرالية، لكن القدر المشترك بين الليبراليين هو تعظيم الاختيار الفردي مهما بلغ شذوذه. وبالتالي بيقول انا برضو بعيد تاني، الليبراليين عايشين وسطنا، يعني مش هتفرق بين سلوك المصري السلفي والمصري الليبرالي كسلوك، لكن كقبول الى اي مدى سيقبل الشذوذات الاخلاقية والعقدية. الليبرالي يقول لك مالكش دعوة، حتى لو وصلنا للشذوذ الجنسي هيخلي الدستور ينص على الحرية المطلقة اللي ما تسمحش للأغلبية تقول مش عايزين شواذ او نجرم الشذوذ. فاذا في فريق عايز يلبرال الديمقراطية، والليبراليين بيعترضوا على الديمقراطية التي تترك للأغلبية فرصة سن قوانين تجرم اختيارات شخصية لبعض الافراد. فاذا انا عندي دلوقتي في استقطاب بين فريقين في مصر، فريق بيقول اسلامة الديمقراطية، وهي بالفعل كذلك لان المادة التانية من الدستور موجودة من
قبل ما تريدونها،
ولكن هذا الفريق عايز يا اما يلغيها، كان بيطالب بالغائها، دلوقتي بيطالب باضافة مواد لها تكون اقوى في الصياغة منها عشان عند التعارض تقدم المواد التانية. فانا عندي ناس تتكلم على اسلامة الديمقراطية، ناس تتكلم على ابرارة الديمقراطية. خد بالك لما الاسلاميين بيتكلموا على اسلامة الديمقراطية جابوا اخرهم بالتعبير الدارج، لان احنا كنا الاول عايزين نظام شورى نرى افضل واكثر التصاقا بماضينا وتراثنا من الديمقراطية. قضية التوافق العام برضو هنا اخر جزئية بقى في التوافق العام، هاب ان انا دلوقتي هو لازم في الاخر هحاول اعمل توافق عام، ولو ما عرفتش هرجع لرأي الاغلبية، لانه مش معقول يبقى عندي افراد معدودين جدا في الشعب المصري عايزين الليبرالية وخلاص فشلنا، نقول لهم يا اخوانا طب الحل اللي احنا قلناه قبلنا معاكم الديمقراطية، والليبرالية قائمة على الديمقراطية، فقبلنا الديمقراطية بس خليها ديمقراطية مؤسلمة، وهم مصرين ديمقراطية ملبرالة ان صح التعبير. طب نعمل معاهم ايه؟ فلازم هنحتكم تاني للاغلبية في اختيار الدستور، وقال مفيش وسيلة اخرى.
كويس، يبقى احنا محتاجين نعرف بقى رد الدكتور وحيد على انه في ناس بتطالب دلوقتي بأسلمة الديمقراطية، ويبدو ان الليبراليين لا يريدون هذا. رد حضرتك.
يعني مع بعض التحفظات، انما دي بداية طيبة، يعني في 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 ارضية يمكن البناء عليه. انا عندي ثلاث نقط. النقطة الاولى هو انه هي الديمقراطية اصلا ليبرالية، يعني هي الديمقراطية بشكلها الحديث المعروف الان في العالم هي من بنات الفكر الليبرالي. والليبرالية بالفعل فيها جانبين، فيها جانب فكري وفلسفي وهذا الجانب الفكري والفلسفي متعدد، ليس شيئا واحدا، زي ما عندنا في الفكر الإسلامي اجتهادات ومدارس ومذاهب، هناك أيضا في الفكر الليبرالي الشيء نفسه، يعني في تنوع،
في تعددية،
في تعددية وفي تنوع. وحتى في الفكر الليبرالي في العالم المتطرفون فيه في الحقوق الفردية التي تتعارض مع المصلحة العامة أو لا تقبلها الأغلبية في المجتمع، هؤلاء هامشيون في الليبرالية العالمية.
بمعنى
ولذلك تجد أنه في معظم الدول الغربية قوانينها لا تبيح الشذوذ حتى الآن، بالرغم أنه في جامعات ضغط بتحاول وتعمل، إنما هي جامعات ضغط محدودة لأنه
تصنف على أنها ليبرالية ويقولوا على التانيين يمينيين محافظين.
لا، دول هامش صغير من الهوامش، وجزء كبير منهم يساريين في الحقيقة، ليسوا ليبراليين، يعني اللي هم بيذهبوا بعيدا في تفسير الحقوق الفردية. الجزء الأكبر في العالم الآن منهم يساريون وليسوا في جزء منهم فعلا ليبراليين،
بس في ليس بعض القوانين موجودة عفوا في أوروبا برضو،
في بعض، في عدد قليل جدا من هذول، في عدد، في أظن دولتين، يعني دولتين أو ثلاثة فقط،
ده يعتبر شذوذ عن القاعدة.
ده شذوذ طبعا عن القاعدة، نتكلم مثلا عن 30 أو 35 دولة، يبقى في دولتين أو في ثلاث دول، ده طبعا يبقى هامش من الهوامش يعني. وده قابل للتغير ايضا، يعني ممكن يتم تغييره تاني، لان دي ده كلها اضافات جديده، انما دي مساله سنويه لانها ايضا ليست موجوده عندنا. يعني انا لا اعرف احدا في الليبراليين في مصر، يمكن عدد يعد على اصابع اليدين.
هي عفوا مش عندنا صحيح، بس ممكن نقيس عليها، يعني في بعض القوانين الثانيه ممكن تخالف الشرع وتبقى معترض عليها.
هو الكلام ده اصلا يعني احنا مش هنخترع انمار، ولا احنا عندنا دستور 23، دستور 23 الذي قال ان مصر دولة دينها الاسلام، من الذي صنع؟
ظل دستور 23 تم التصريح بالبغاء الرسمي.
من لا سيبك من دستور، ده كان موجود قبل دستور 23 والغي في ظله على فكرة، يعني الغي، وده كان موجود من قبليه بفترة طويلة جدا، لكن وهذا البغاء الرسمي الغي بعد ذلك في اواخر الثلاثينات برضه في ظل الدستور 23،
لان التشريع سمح بكده، ولكن الدستور كان يسمح بوجود بغاء رسمي لانه دستور ليبرالي.
لكن هذا
يعني بمعنى لم يعترض على تصريح البغاء بانه غير دستوري.
لا شوف، ليست وظيفه الدساتير انها تحل محل القوانين، انما الدستور بيضع الاطار العام للتشريع. بعد ذلك احنا يعني منذ ان بدا التشريع الوضعي وبدأه أيضا ليبراليون، كان هناك اتفاق على أنه ألا يصطدم هذا التشريع الوضعي مع الشريعة الإسلامية، وأنه لابد أن يكون هناك توافق، والحالات المحدودة التي لم يحدث فيها هذا التوافق كانت بتراجع، وكانت والآن يعني عدم التوافق موجود في مساحة محدودة جدا من القانون. فدي مسألة سهل جدا
يعني حضرتك
الاتفاق عليها، انه معلش بس اكمل، انه التشريع الذي يقوم به البرلمان ينبغي الا يحرم حلالا او يحل حراما. هذه قاعدة يمكن،
دي موجودة عند مين أصلا؟ عند الديمقراطيين أنفسهم؟ عند الليبراليين أنفسهم؟
عند معظم الليبراليين
بشكل مجمع عليه؟
لا، مش ما فيش إجماع، زي الكلام برضو اللي بيقوله الشيخ، ليس هناك إجماع عليه بين الإسلاميين ولا بين السلفيين. هناك سلفيون يرفضون هذا الكلام الذي يقول، وهناك بعض الليبراليين. فإحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على إن إحنا نعمل أرضية تبدأ وتتسع تشمل أكبر عدد ممكن من الليبراليين والإسلاميين واليساريين والقوميين، ونركز على ما نحن متفقون عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه. هذه هي القاعدة العامة. ونحن في مجتمع له تاريخ وله تقاليد، نحن لا نصنع مجتمعا جديدا ولا نصنع دولة جديدة، هناك لدينا تاريخ ولدينا فكر نعود إليه في الفكر الإسلامي وفي الفكر الليبرالي. على فكرة الفكر الليبرالي المصري والعربي في معظمه هو مرتبط أشد الارتباط بتقاليد هذا المجتمع، زي ما الفكر الإسلامي أيضا تطور وأخذ في اعتباره أهمية الديمقراطية وضرورة الحريات، لأنه الإسلاميين هم أول من يعانون عندما تصادر الديمقراطية، هم أول هم أكثر من يدفعون الثمن، فتطور فكر كثير منهم في هذا الاتجاه، وبالتالي لدينا ما يمكن أن نبني عليه بالفعل.
طيب حتى نستطيع أن نبسط الفكرة تحديدا حتى لا يتشعب بين الحوار في مسألة الليبرالية،
أنا يمكن أن أتنزل عن جزء يسير من وقت الدكتور وحيد عشان يكمل حتة صغيرة وبدون أسماء، ولا تحب نقول أسماء؟
لا ما فيش أي مشكلة.
الدكتور عمرو حمزاوي قال انه من ضمن الحاجات الليبراليه عايز دخل الزواج المدني.
لا لا هذا 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 كلام غير معقول وغير 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 مقبول، وهو نفسه تراجع فيه بعد ذلك، ويعني ما لكن حتى لو لم يتراجع فيه، انا شخصيا سئلت في اليوم التالي، قلت هذا الكلام لا علاقه له لا بالليبراليه ولا باي شيء، لانه اي نوع من التفكير لابد أن يحدث في سياق اجتماعي. يعني هذا الكلام إنه بيحدث في فرنسا يروح يعمله هو في فرنسا، لكن
أو في ألمانيا
لما هنا هذا الكلام لا يجوز، ولذلك وده لا يختلف كثيرا عن نقول مثلا إنه السلفية في دولة زي المملكة العربية السعودية في طبيعة المجتمع وتقاليده بتختلف في شكلها
عن المجتمع
في المجتمع المصري. دي مسألة، إنما اللي يتصور إنه هو ممكن يأخذ نموذج من مجتمع ويروح يعني يصبه كده في مجتمع تاني، وكأنه الناس اللي موجودين في هذا المجتمع هم يعني مجرد أحجار
نمطية
هيحط لهم صورة نمطية، لا ده غير معقول طبعا.
طيب الشيخ عبد المنعم طبعا يعني طبعا تخدت جزء من وقت، انت تنزلت عن جزء من وقتك.
لا لا حاجة تانية
دلوقتي.
لا من اعتزل عن جزء.
طيب فكرة تطبيق الشريعة دي من الحاجات اللي عايزين برضو نتكلم فيها.
احنا خد بالك عندنا ممكن احنا كسلفيين نحافظ على الفاظ معينة وطريقة طرح معينة، لكن انا مثلا ما يجي واحد الدكتور وحيد يقول لي ان البرلمان لا يمكن ان يحل حرام او يحرم حلال، خلاص هو ده اللي احنا عايزين. حتى لو هي دي عند الدكتور وحيد اسمها الليبرالية، خلاص، لان انا عندي الحرية مفهوم في الاسلام بلا شك. ولكن انا خليني برضو اتكلم في الحتة دي بمثال، ويمكن الدكتور وحيد بعد كده يضيف لي فيه او يعقب عليه. احنا دايما بنقول الحرية، كل ده بتقول حرية، وما فيش حد بيقول حرية بلا قيود، لان حرية بلا قيود تساوي لا دولة. هي الدولة تساوي ان كل فرد بيتنازل عن جزء من حريته للدولة عشان تدير الموضوع. احنا بنقول القيود دي تيجي من الشارع، فتبقى قيود ثابتة ومطلقة ومن سلطة فوقية، والجميع يدين لها بالإذعان، ويبقى انا النهاردة عارف حقوقي من اول ما ينضج عقلي، عارف ايه حدودي. لو انا غير انه ممكن انا بقول لأ ايه يعني الليبراليين برضو، خليني برضو اقوله، ممكن يكون بصراحة واحد مدرسة اخرى يقولوا انت حر ما لم تضر، واحنا بنقول انت حر ما لم تخالف الشر. عيب انت حر ما لم تضر ان لسه محتاجه تفسير، البرلمان هو اللي يفسرها. لو انا النهارده راجل في ظل برلمان منفتح اقتصاديا واستثمرت مليارات، وبعدين دول سقطوا في الانتخابات وجولي الاشتراكيين، ابقى انا كنت بعمل حاجه مشروعه تماما وفجاه انها ضاعت في ظل برلمان تاني، لان قاعده ما لم تضر بقت قاعده نسبيه من برلمان للتاني. حد مثال في حاجه اوضح، انت حر ما لم تخالف الشرع ساوت ان انا ما اشربش ولا نقطه خمر، انت حر ما لم تضر ساوت في الانظمه الليبراليه انك لا تسير في الشارع في حاله سكر بين، عايز تشرب قبل كده اشرب. طيب دي عملت عده مشاكل، اولا ان المواطن اللي سمح له هو يشرب اول كاس خمره وتاني كاس، خليته انه هيتخذ قرار ان ينقلب من مواطن صالح الى مجرم في حالة هو مش مسيطر على عقله فيه، بدأ يختل. الأمر الثاني بدأ هيضر لي المجتمع ككل، لأن احنا لاحظنا واللي يشوف بقى الإحصائيات في أوروبا وساسة وأسد الجامعة ومثقفين، يعني ناس ما هماش خارجين على القانون بطبعهم، ويخجل منه يخجل على القانون، لما جاب له القيد اللي أنت حر ما لم تضر وحاول يبالغ في الحرية الفردية، يا عم عايز تشرب اشرب، ولكن لما تيجي تسخر هي دي بقى حالة الضرر فعلا، ولكن هو لم ينتبه ان حالة الضرر سوف تنشأ قبلها بمراحل، وان الشرع راح قافلها من المنبع وقال ما أذكر كثيره فقليله حرام. جت أمريكا في وقت من عصرها لما أدركت خطر قاعدة أن تحر من تضر في موضوع الخمرة، وإن القدر اللي هي حطيته اللي هو السكر البين في الطريق العام لم يعبر تعبير صحيح عن ما لم تضر، لأن معظم الناس بيسكر وهو لا يدري ويضر يسوق العربية. قعدوا 14 سنة أو 24 سنة مش فاكر، انتهوا سنة 1930 في محاولة ان هو يرجع تاني لقاعدة ما أسكر كثيره فقليله مجرم قانونا مش حرام طبعا عنده. فشل ليه؟ لأن لما فصلت الدين عن الدولة فصل هو فقد أهم سلطة بتخلي الناس تلتزم ابتداء، وبعدين يبتدي القانون والشرطة تتعامل مع قلة منحرفة. لكن لو أنا شلت السلطة ديت بقت سبت للجميع فرصة من ينحرف، بقى يبقى فوق طاقة أي شرطة وأي نظام. عشان كده احنا بنقول ما دام بنتكلم على الليبرالية، والليبرالية يعني حرية، احنا كإسلاميين بنقول أنت حر ما لم تعصي الله أو ما لم تخالف الشريعة، وبنقول أنت حر ما لم تضر، مع أنها قاعدة تبدو جذابة إلا أنها ثابتة متغيرة ونسبية من برلمان إلى آخر. وتطبيقها مثلا في قضية زي قضية الخمر يؤكد أن كنا ناخد القيود الثابتة الموجودة في الشرع اللي لها احترام عند الناس كلها، يبقى ده أنفع للناس في دينهم ودنياهم.
طيب احنا يمكن إن شاء الله هنأجل الاتصالات، هنخليها في آخر 10 دقائق من الحلقة، يعني بإذن الله أي اتصالات هتدخل في آخر 10 دقائق من الحلقة. دكتور وحيد، بالطريقة دي لعله الشيخ عبد المنعم بيأصل فكرة أنه أنت حر ما لم تخالف الشرع. بهذا المعنى هل الليبراليون يقبلوا الديمقراطية بهذا الشكل؟ وإذا كانوا يقبلون فلما الخوف أو الفوبيا بين قوسين من تطبيق الشرع وتطبيق الحدود إلى غير ذلك؟
لا، موضوع الحدود ده موضوع فيه اجتهادات كثيرة. يعني احنا بنتكلم في التشريع، هيبقى فيه برلمان، وهذا البرلمان هيبقى فيه تمثيل، وهيبقى فيه الإسلاميون إخوان وسلفيون وغيرهم، وهيبقى فيه نقاش في هذا، وحنعود فيه لكن موضوع الحدود ده مبالغ فيه جدا. يعني أحيانا المبالغة فيه يعني تعطي انطباعا كأنه هي دي القضية الأساسية في الإسلام، كأنه الإسلام لم ينزل
الحدود عقاب لمجرم واحنا عايزين نبني نظام. يعني
دي يعني في يعني ده فرع صغير جدا من 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 أصل كبير قوي، وده جزء من النظام العقابي اللي هو فيه يعني عقوبات كثيرة وفي نقاش هيحدث فيه. إنما هو الأساس في الموضوع إن إحنا في التوافق العام نحن لن نتوافق على مفاهيم، يعني نحن سنتوافق على إجراءات وعلى أسس. حضرتك بقى تسميها عدم مخالفة الشرع، حد تاني يسميها عدم الإضرار بالآخرين، هو المهم ما الذي سينتج عن هذا من إجراءات، ما يدخل منه في التشريع يدخل، ما يدخل منه في النظام العام يدخل، علما بأنه كل ما المجتمع بيرتقي، كل ما يعني تعبير الناس عن حريتهم بيرتقي أيضا. يعني احنا النهاردة في المشهد اللي احنا شايفينه، احنا خارجين من سجن كبير، يعني ده مجتمع خارج من سجن لفترة طويلة.
السلفيين بالذات بقى ما كانش حد يسمع
صحيح. فبي كان وكان عليهم ضغوط، واللي عارفين البتاع عارفين ايه، ومع ذلك يتهموا من بعض بتاع يقول لك لا ده هم كانوا تابعين للنظام والبتاع. انا كنت بعرف ان بيبقى فيه شيخ جليل يجي ضابط تافه يفرض عليه انه لا يصلي في مسجده، وانه يروح يصلي في مسجد في مسجد في 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 مسجد اخر رغما عنه،
يمنع احيانا من الخطابه
لا مش بس يمنع من الخطابه، لا يروح يسمع خطيب اجرك الله فهو اهم شيء ان نتفق على الحريه، انه مهما كان الخلاف بين الناس وبين الاتجاهات انما لابد ان يكون انه من يصل الى الحكم يصل، لكن من يصل الى الحكم لا يحصل على تفويض مطلق. يعني وده أهمية التوافق العام. يعني افرض مثلا افتراض نظري انه 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 الشيوعيين فازوا في الانتخابات، هل هذا يعطيهم الحق في انهم يغيروا هذا التوافق اللي احنا نتفق عليه ويعملوا دولة شيوعية؟ غير
وفقا للديمقراطية ينفع؟
لا، هي الديمقراطية اللي انا بقولك عليها في
على مخالفة الشريعة مش
هيقدر، لانه هذا الدستور حدث ما حصلش نتيجة انتخابات، ده حدث بشيء اعلى من الانتخابات، ما يسمى الإرادة العامة. هذا التوافق العام يعبر عن الإرادة العامة، هذه الإرادة العامة لا يتم تغييرها إلا بإرادة عامة جديدة تحل محلها، بمعنى أن الذين توافقوا هؤلاء ليه؟ لأنه التفويض الانتخابي هو تفويض محدود ومؤقت، مؤقت زمنيا. إن أنا فزت في الانتخابات، فأنا فزت في الانتخابات في هذه الدورة الانتخابية اللي هي مدتها 5 سنوات، ما فزتش إلى الأبد، محدش هو بيعطيني صوته، أعطاني صوته أن هؤلاء مفوضون إلى يوم الساعة، لا، ده هو عارف أن في موعد انتخابات بعد 4 سنوات، وبالتالي أنا بأتولى إدارة شؤون البلاد، إدارة السياسات العامة، التعليم، الصحة، النظام القانوني، النظام الأمن، أبقى مسؤول عنه في هذه الفترة، وأيضا في حدود التوافق العام اللي تم واللي هو ما يتغيرش إلا بتوافق عام بديل عنه، وبالتالي ما يجيش واحد كسب في الانتخابات يقول لأ أنا خلاص عندي تفويض كامل، فالشيخ عبد المنعم يدخل السجن والدكتور وحيد ينفى والأستاذ سيد هنسحله أو يقعد في البيت مفيش قنوات
أكيد.
يعني ده لا يجوز، يعني أيا كان الفائز في الانتخابات دي أهمية التوافق العام. وهنا بقى مش هيحصل إنه يجي ان احنا ننتقل من النهاردة يبقى عندنا نظام اقتصاد حر سداح مداح، وبعد 4 سنين تيجي تروح ويقولك لا لا كل ده ملغي، لان ده يهد، ده كده يبقى بلد بتنهار. لو هي كل 4 سنين هيتعمل فيها نظام مختلف جذريا عن التاني، واحد هيجي، لانه من ضمن هذا التوافق هنتفق على برضو اسس للنظام الاقتصادي والاجتماعي، يبقى فيه اختلافات في تفاصيلها، لكن نتفق على شيء يحقق مصلحة الناس جميعا.
طيب دكتور وحيد، ده جميل قوي، اللهجة التصالحية الجميلة للليبراليين في الوقت ده هائل جدا يعني، لكن
مش خير الدكتور وحيد بس،
لا بالعكس،
لا هو بيمثل جانب كبير،
لا يعني انا اتمنى يكون في كتير،
لكن بما انه الدكتور وحيد طرح هذه اللهجة التصالحية، فانا بيجرأني ان انا اسأل، يمكن بعض الليبراليين لما بيستحضر نموذج الدولة الدينية بيجي في ذهنه دايما موضوع ولاية الفقيه والنموذج الإيراني وحكم المرجعية الشيعية وما إلى ذلك، يمكن ده اللي بيخلي الليبراليين خايفين من أنه قد يأتي الإسلاميون بمثل هذا النموذج في البلد، وبالتالي ستكون الولاية للعلماء والمرجعية العلماء وما يستتبع ذلك من مفاسد. فإيه الخوف؟ هل الخوف ده مبرر برأي حضرتك؟ وهل ده مفهوم صحيح بالنسبة للدولة التي يريدها الإسلاميين في مصر؟
لا، هو غير مبرر، ولكن هو قد يكون أمر واقع، بمعنى كتير من الباحثين الليبراليين أو الموصوفين بالليبراليين، وبالتالي ممكن تفرق بين اللي اتعلم في الجامعات المصرية أو المدارس المصرية ابتداء ثم الجامعات المصرية، وبين اللي اتعلم بره، ومش كلهم برضو، مش عايزين نعمم، ولكن بقول ممكن فعلا بيدرسوله تاريخ أوروبا ثم يقولون له وتاريخ تاريخ المسلمين هو زسيم مع تغيير ما يلزم، يعني شيل الامبراطور فلان وحط الخليفة فلان هتلاقيه هو لا يا اخوانا فعلا مش كده، لا الدين هو الدين ولا التطبيق هو التطبيق، بمعنى انا عايز اقول احنا مسألة ان ما فيش كهنوت مش واصلة للرجال للمشايخ بس، احنا حتى كلمة رجال دين بنعترض عليها، ده احنا في القرآن ايه؟ وما على رسولنا الا البلاغ المبين. وبالتالي احنا بنقول التشريع حق مطلق لله، ان الحكم الا اللي يعني ده من اول الرسول صلى الله عليه وسلم كان انت بتطيع طبعا واطيع الله واطيع الرسول من باب انه مبلغ عن الله، قوله ده انت الامان في الاسلام عندك انك ضامن في مشرع واحد فقط،
فما بيقولوا الحاكم هو ظل الله في الارض،
دي هناء، ما هو عشان كده بقول له انت ناقل تجربه غلط، يا ريت ترجع تشوف التجربه عند بلاد المسلمين، ما فيش حاكم في تاريخ، حتى الحكم الحكام الظلمه ظلم بانحرافه والعلماء انكروا عليه والعامة انكروا عليه وكان يدارى بظلمه. ما عندناش حاكم في يوم من الايام برر ظلمه بانه من حقه يغير وانه من حقه يبدل ابدا حتى في اسوأ فترات الضعف في تاريخ المسلمين. ما حصلش ده ابدا. فبنقول له يا ريت يقرا التاريخ تاني او يقرا الاسلام الاول تاني. مش كل دين لما اجي اقول مثلا العلمانية قامت في اوروبا على خلفية الصراع بين الدين والعلم. مش كل دين في الدنيا في صراع بين الدين والعلم. الديانات الشرقية شرق اسيا لم يكن بينها صراع مع العلم لانها اصلا ديانات محدودة جدا ليس فيها الا مجرد طب هتخليها دي لا ما فيش صراع بينها
وبين العلم. فيهوش هذا الصراع.
لكن انا بدي مثال انه حتى على دين بعيد خالص ودين احنا كلنا متفقين على رده بان ما تجيش تقول حصل صراع بين الدين والعلم. انت بتتكلم على الدين النصراني وعلى فيرجن منه يعني على صورة معينة منه لان هو كان عنده صورة تانية اسمها دعم لله لله وما لقيصر لقيصر ودي اللي الان حصل تصالح اللي بيحكي عنه الدكتور وحيد. اوروبا في الاخر تصالحت مع نفسها لانها لقت في تراثها تفسير للدين يتماشى مع العلمانية وعاشت. ما تجيش تنقل لي ناس قعدوا يعني يعملوا جهود كبيرة عشان يتصالحوا مع نفسهم وتجيب لي البرنيطة بتاعته تلبسهاني. مش صلح عندي دي بقى دي هتعيش عامة المسلمين في حالة من الاضطهاد لانه انت تقول له خلي دينك بينك وبين نفسك وما ملوش دعوه بما ناحيه الحقيقه. يقرا قران يقرا القران بس يعني لا هيبقى لا شيخ ولا عالم ازهري. يلاقي اطول ايه في القران ايه الدين. يلاقي كلام عن الربا كلام عن البيع كلام عن
المعاملات.
يبقى اذا ما تجيش تحول المسلم الى مضطهد في بلده. فلازم احنا نقول لهم التجربه ليست هي وليس كل دين يعادي العلم وليس كل دين يعادي الحريه وليس كل دين يعطي لشراحه حق النسخ والتبديل. لا الشارع وليس كل دين يعطي لمن يقضي القاضي حق ان هو يعدل. هيجوا بقى يمسكوا في حاجة لا يمكن ان يخلو منها قانون لا بشري ولا شرعي. يقول لك على طب ما انتم في الاخر بتقولوا هنعرض الامور على الشرع يعني فيها مشايخ فيها مشايخ. قلنا ما في قضية المبيدات المسرطنة دي وفي ظل قانون وضعي اللي بيحكم فيها قاضي خريج حقوق عمل ايه؟ ما هو راح للجنة خبراء عطوله تقرير يعرف هو يقراه ويعرف انت تقراه ويعرف كل واحد يقراه ان في الاخر في حاجة اسمها مبيدات مستوطنة فيها ضرر اللي جابها لنا يستاهل العقاب. طب كيف اعرف ان المبيد ده مستوطن؟ ده بقى مش بتاعتي بس لجنة حصق فيه في تقريرها. برضه لما اجي اقول اي تشريع في خبراء بيعملوه وبعدين العلماء بيسألوهم فيما يهمهم هل ده في ضرر؟ هل ده في اعتداء على النفس؟ هل ده في معارضة للضرورات الخمس؟ هل ده في معارضة لمقاصد الشريعة؟ هل ده يدخل تحت عموم نهي؟ فإذا في النهاية هيجيله كلام يعرف يفهمه من المتخصصين ثم يجري عليه الأحكام الشرعية ويقول رأيه الشرعي فيه. فإذا الخوف واقع نتيجة إن هو درس نموذج واعتبر إن هو ده النموذج المعمم وهذا هو الخطأ. وأظن يعني اللي مخلي الدكتور وحيد النهاردة بيقول كلام يخالفهم ان هو درس النموذج الاسلامي وبيتكلم ان احنا نموذجنا لازم ما يبقاش مختلف يعني لازم يكون مختلف عن نموذجنا.
طيب دكتور وحيد يمكن بالاضافة او بالمقابلة لهذا يمكن دي كانت تخوف الليبراليين من الاسلاميين. الاسلاميين ايضا يخافون من الليبراليين من حكم الليبرالية اذا وصلت من نماذج تكررت في بعض بلاد الغرب زي مثلا منع النقاب في فرنسا منع بناء المآذن في سويسرا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك. كل هذه ممارسات حدثت في بلاد تدعي أنها ترفع شعار الديمقراطية والليبرالية. فهل ترى أنه ممكن لو استدعيت الليبرالية إلى المجتمع المصري من جديد في هذا المناخ ممكن أن تمارس مثل هذه الممارسات المناقضة بالطبع للشريعة؟
لا أعتقد هذا السؤال لا محل له لا محل له لأنه عندنا تجربة تاريخية. يعني الليبراليون حكموا مصر قبل ذلك في فترة يعني الفترة الوحيدة اللي كان فيها حرية وكان فيها ديمقراطية كان حزب الوفد في أي انتخابات حرة كان يفوز بأغلبية كبيرة من الناس أغلبيتهم من المسلمين وكان الناس يتمتعون بالحرية ويمارسون دينهم يعني بكل ما هم في حاجة إليه من حرية. فالسؤال لا محل لهم. إنما هي الحقيقة موضوع المشكلة ليست في الدين المشكلة ليست في الإسلام لكن المشكلة في فهم البعض للإسلام. يعني هناك اختلافات كثيرة في فهم الإسلام، هناك اجتهادات لا حصر لها. ولو أن ربنا أراد للناس يفهموا الإسلام فهما واحدا لا 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 جعلهم يفهمونه فهما واحدا، لكن هذا بيخلق نوع من التنوع، بيخلق حيوية في المجتمع، بيخلق حوار، بتتطور الحياة بهذا الشكل. إنما هو اللي بيخشى إيه؟ شوف، إحنا كبشر كل منا في داخله مشروع طاغية، كل منا في داخله مشروع طاغية إذا وجد فرصة يطغى.
بداخل كل منا فرعون يعني.
بقى ده بداخل كل منا، مش إحنا بس في 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 في, في مصر ولا في العالم كله.
يعني ده الدفاع المبارك. أنا مشاهدين
يزعلوا. هذه طبيعة البشر. ولذلك الحل هنا إيه؟ الحل إنه لا تتركه يحكم منفردا بدون نظام يقيده. يعني هي ما الذي جاءت به الليبرالية جاءت بمجموعة من الإجراءات لتقييد سلطة الحكم، إنه عمل نوع من التوازن، إنه يبقى فيه توازن بين السلطات، في سلطة تشريعية لها استقلالها عن الحاكم اللي هو السلطة التنفيذية، في سلطة قضائية لها استقلالها تستطيع أن تقاضي الحاكم نفسه وتحاسبه وتسائله إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، حتى لا يطغى إذا وجد الأجواء مواسية، وإنه ليس هناك ما يمنعه من الطغيان. ولذلك نحن لا نستطيع أن يعني في تاريخ الدولة الإسلامية كان هناك حكام وخلفاء على أرقى مستوى، لكن كان هناك أيضا حكام طغاة من في 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 هذا التاريخ، وعصفوا بالعلماء وعصفوا بالناس، وليس فقط في فترات الضعف، ده هو دي بتزيد في فترات القوة. يعني مثلا كنا في الدولة العباسية كان عندنا بعض الخلفاء فعلوا في الناس وفي العلماء، يعني وأنت تعرف ما الذي حدث لابن المقفع وللرازي وللكندي، يعني ظلم واضطهاد وتسلط، لأنه عندما يترك الحاكم بلا تقييد لسلطته لا تستطيع أن تضمن ما الذي يمكن أن يفعل.
جميل.
النقطة الأخيرة إنه
بس كده خلاص ما فضلش بقى.
طيب لا دي في نص ثانية بس، لأنه دي مهمة جدا.
طب.
اللي هي موضوع التشريع وكيف نضمن سلامته وفقا لما تحدثنا عنه. هذا لا يحتاج إلى عرض على شيوخ، يعني هذا البرلمان بالضرورة سيكون فيه من يعرفون. يعني ميزة الإسلام إنه وده اللي إحنا بنقول مفيش رجال دين، يعني مفيش كهنوت، يعني مفيش حد يقدر يقول أنا أعرف في الدين أكتر منك. يعني
لكن في علماء دي
في علماء يتفاوت علمهم، وهناك من هم ليسوا من علماء الدين يعرفون في الفقه ويقرؤون، وستجد في يمكن أن يكون في البرلمان نفسه بعض العلماء، يمكن أن يكون عندما يحدث خلاف جوهري يمكن أن يطلب رأي، لكن أن تكون هناك يعني جهة يعرض عليها التشريعات. وهذا هو النقاش الذي أثاره المشروع الأول للإخوان المسلمون، واقتنعوا في الآخر بأن حكاية أنه يبقى في لجنة تعرض عليها بشكل دائم هذه لا لزوم لها. لكن أنا يعني تيسيرا لهذا الأمر أنه إذا دعت الحاجة وحدث خلاف في البرلمان على 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 تشريع من التشريعات لا مانع من اللجوء الى دولة، لكن انه كل التشريعات تعرض على دولة هذا غير 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 لانه ده يسلب البرلمان حقه، لان هو ده المنتخب اللي الناس انتخبوه. الناس لم ينتخبوا هؤلاء، هم انتخبوا الممثلين لهم. الممثلين لهم يمكن ان يعودوا الى غيرهم إذا اختلفوا ولم يصلوا إلى اتفاق.
هذا دعني استثمر بقى وقتي معلش بعد
اذنك. بس والله يعني المخرج بيقول للضيفين ما تخنقوش.
لسه فاكر بقى.
ده كويس. يعني واضح إن في لهجة تصالحية وجو ودي جميل.
قضية عدم مخالفة الشريعة احنا دايما بنتكلم في مبادئ أكثر من الكلام في إجراءات. فلو قلنا الإجراء بأنه عند الاختلاف يعرض على مجمع البحوث الإسلامية أو على لجنة من داخل، المهم نضمن ان المخالف للشريعه لا يمرر وخلاص. الامر الثاني طبعا قضيه الحدود، فعلا كان مره الكلام عليها انا مبالغ فيها جدا، ولكن في النهايه جزء من الشريعه وهي نظام عقابي، يعني افضل بكثير من اللي بتقدمه النظم الغربيه، لان النظم الغربيه انحازت للمجرم على حساب المجتمع، وهي مقيدة بقيود ليست مستحيلة التطبيق كما يظن البعض، ولكنها صعبة التطبيق، وده مقصود شرعا، بمعنى ان الحد لن يطبق الا على مجرم بالغ في اجرامه بدرجة ما ينفعش تسكت عليه، ما ينفعش تسيبه لعله يتوب. المجرم اللي سرق من حرص، ما هو لو سرق بحاجة مش بتاعة اكل،
حرص يعني مكان
مقفول عليه قفل او ما شابه ذلك، وسرق 200 جنيه فصاعدا ربع دينار، يعني 200 جنيه، يعني حتى مش هتسأله جعان ولا لا، لان الشرع دايما لا يأتي بالامور التقديرية المحضة اللي تخلي مرة احكم عليه تعيده مرة لا، لا قالك خلاص الجعان يعني هياخد كام، ربع دينار، خلاص سيب ربع دينار للناس كلها، لو ممسوك بأقل من ربع دينار ما يتقطعش ايده. وبالتالي احنا بنقول ايه، هي عقوبة زاجرة ورابعة وفورية في لمجرم استحق ان يعاقب هذه العقوبة فورا. مش بقى ناس بيتكلم في بناء مجتمع يقول لي هتعمل ايه في مجرمي هذا المجتمع، فضلا هو بيدخلهم السجن، بيتعلموا اجرام، شخصيتهم بتهدم لما يبقى تحت ولاية غيره.
اصل الكلام منطقي، لانه بيقول لك انت مش هتقدر تطبق الحدود عليهم بشكل فوري، يعني هيبقى محتاج تمهيد المجتمع، توعية.
برضو دايما حتة بقى، لو قلنا حكم شرعي ما مش قادر تطبقه ومحتاج وقت تطبقه، تفرق عن واحد بيطعن في الحكم نفسه. هنشوف وقتها ايه المشكلة. لو وقتها عايز اتكلم،
معلش عفوا عشان بس نقطة تتضح، والدكتور وحيد بيقول ان هو مش ضد تطبيق الحدود، لكن ممكن انت بتتفق مع هذا الطرح انه لو في تهيئة للمجتمع واعداد ممكن ده،
يعني اذا اصبح المجتمع قابلا لذلك، بمعنى ان انت وفرت القدر المعقول من العدالة فيه ومن التعليم ومن التطور، والمجتمع اصبح مهيئا لذلك وقبل ذلك، الجميع ينزلوا على اراده.
والله احنا برضه احنا بنقول عندنا حاجه توافقيه كويس. حاجه اصليه ان الاحكام الشرعيه يجب تطبيقها فورا.
ده سبق انا عايز اسجله.
الحاجه التوافقيه ايه هي؟ ان احنا مش هنطالب بيها غير من خلال البرلمان. ده كعرض توافق،
بحيث انه يكون موضع توافق ويبقى فيه موافقه من الراي العام.
بس انا عايز اقول دي اول مره اظن في فيما اسمع يعني رمز الليبرالي يقول ان هو يقبل تطبيق الحدود مع تهيئه المجتمع وما الى ذلك،
تاكيد الطبخ الخلاف
يعني
مع شروطه كامله.
جميل.
المشكله بقى، هل الفترات الليبراليه في حكم مصر كانت فترات زاهيه؟ انا بقول الليبراليه حكمت مصر مرتين مش مره واحده. بنغفل ان فتره جمال مبارك ال 15 سنه
لا 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 حرام عليك. لا 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 كده كده انت هتهد التوافق كله.
طيب بلاش دي،
بلاش دي، مش عايزين
نتكلم. طيب كانت الليبراليه في الاقتصاد
لا 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 يا رب. لا ده كان نهب وسلبه، دول دي عصابه.
طيب خلينا نتكلم على فتره ما قبل ثوره يوليو. وده احد اهم المخاوف من الليبرالية، ان الليبرالية بتكسر الحواجز النفسية مع المحتل، ولان كتير من الاحزاب الليبرالية حزب الاحرار الدستوريين، وكان علاقاته بالانجليز مش بالملك بس، لو قلت الوفد والملك، ولكن لما اقول العلاقة مع الانجليز كانت علاقة، هل فعلا ده السؤال اللي الناس كتير خايفة منه، هل الليبرالية ستخلق درجة من درجات عدم الممانعة من التدخل الاجنبي؟
بس هو التيار الرئيسي في الليبرالية كان الوفد مش الاحرار الدستوريين. الاحرار الدستوريين ده كان نادي، يعني ناس عدة مئات بالكتير، ناس قاعدين في 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 نادي، وعمرهم ما فازوا في اي انتخابات حرة، وما كانوش بيفوزوا غير بالتزوير، وبالتالي انا بعتبرهمش الليبراليين اصلا.
ولكن كأن قضية الانتماء الوطني لم تكن هي القضية التي يتنافس عليها الأحزاب الليبرالية.
ده هو الوفد هو الذي قاد الحركة الوطنية. ده هو الوفد كان تقريبا هو الحركة الوطنية.
هل ما نقدرش احنا نتخوف من ان الليبرالية او بعض مدارسها
في طبعا
يوجد يعني درجة الاستسلام لكي نكون للغزو الثقافي؟
لا لا، لكي نكون امناء في بعض الليبراليين طبعا لديهم هوى غربي. طبعا يعني
انا والى الان
يعني والى الان
تعمل صفقه صح يعني كده
ثلاثه. اذا لم اقل هذا انا كذاب. لا طبعا في، بس انا بقول
يعني حضرتك بترفض ده،
ان هؤلاء ليسوا هم التيار الاساسي. التيار الاساسي في الليبراليه مازال كما كان قبل ثورة 52 هو التيار الذي قاد الحركة الوطنية. الحركة الوطنية قبل 52 كانت شقين، شق السياسي كان يقوده الوفد، والشق الثقافي والفكري والقيمي كان يقوده الإخوان المسلمون. وبهذا التوزيع في الأدوار أو في الدورين، نجحت الحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار على عبر نضال معظمه كان سلمي، يعني
ولا الجيش اتحرك في لحظة حاسمة،
النضال المسلح فيه كان 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 محدود جدا، انما بهذا الشكل اقصي الاستعمار تدريجيا من 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 مصر، وقام الليبراليون في الوفد بالدور الرئيسي فيه.
هو كده الخمس دقايق بتوع
انا المره الثانيه اعتذر لحضرتك عن جزء من الوقت، خلينا نتكلم في اخر حته عايز اتكلم فيها.
احنا خلاص قرب وقتنا،
ما قدامنا كام دقيقه؟ يعني
تقريبا 3 دقايق.
3 دقايق. الاقتصاد الاسلامي وكيف يسمح للمجتمع ان يطبق بلا انفعالات ولا انقلابات من اول الاقتصاد اليساري لغايه الاقتصاد الليبرالي؟ لان انا عندي ثابت الاقتصاد الاسلامي بسيطه جدا: حرمه الربا، احترام الملكيه الفرديه، حرمه القمار، منع الغرر اللي ممكن اترجمه الى منع البروباجندا الاعلاميه اللي ممكن تخلي المشروعات الكبرى تنجح بالاعلان فقط وتقتل المشروعات الصغيره. هذه المبادئ الصغيره ممكن اركب معاها تعظيم دور الدوله لو كنت في مرحله النمو، اعظم دور الدوله من خلال مبدا شرعي وهو المصلحه المرسله. فالدوله في الحاله دي اقول 5 سنين مؤقته بمبدا المصلحه المرسله يعظم دورها في الاقتصاد. مريت ال5 سنين او ال10 والدنيا بقت كويسه، برضو باستخدام المبدا الاصلي من الاصل من الاشياء الاباحه اقلل دور الدوله، وفي الحاله دي هيبقى الانقلال سهل وسلس ولا يحمل ايديولوجيه تخلي صاحبها يعيش من اجلها ويموت من اجلها، زي ما بنلاقي بعض اليساريين مصر الى الان، او ربما حضرتك قلت الشيوعيين، روسيا بطلت والصين بطلت، وهم ممكن تلاقي في مصر لسه مصرين يكملوا. ليه؟ لانه اخذها كعقيدة. فانا اخذت العقيدة الاسلامية مع مبادئ الاقتصاد الاسلامي وركبت عليها صور مختلفة من طرق اداء الحكومة لضبط الاقتصاد ومقيدة بوقتها وظروفها الراهنة. وبالتالي بقول الاقتصاد الاسلامي هو اكثر انواع الاقتصاد مرونة، وده دي في كل التشريعات الاسلامية تقريبا، وهتخلي المجتمع ينتقل من صورة الى اخرى حسب ظروفه الراهنة بدون مشاكل. انا كده
طيب. انا هاخد بس ايه، هاخد سؤال اخ هختم بيه وهوجهه لكلا الضيفين الكريمين، وهو: ماذا لو تولى كل فصيل الحكم؟ كيف سيتعامل مع الفصيل الاخر؟ ساوجه السؤال بدوري للدكتور وحيد: ماذا لو توليتم الحكم انتم كليبراليين، المدرسه الليبراليه لو تولت هي الحكم في مصر في المرحله المقبله، كيف ستتعامل مع الطرف الاخر الا وهم الاسلاميون؟
انا اجبت ضمنيا على هذا، قلت انه من يتولى الحكم ليس لديه تفويض مطلق، لديه تفويض نسبي محدود بالتوافق العام ومؤقت حتى موعد الانتخابات التاليه، وبالتالي فهو يتعامل مع الاخرين، جزء منهم يمكن ان يكونوا في ائتلاف معه في هذا الحكم، وجزء اخر سيكونون معارضين له الى ان ياتي موعد الانتخابات التاليه. في هذا امر واضح تماما. الخوف بقى من بعض الاسلاميين،
هنعرف بقى اذا هنسيبه هو يقول
اذا وصلوا الى الحكم
الاسلاميون الحكم الشيخ عبد المنعم في هذا البلد كيف ستستعملون مع السلفيين؟
تحديدا على السلام، بالنسبه للسلفيين سلوكهم لن يختلف اذا كانوا في السجون او كانوا في معارضه سلميه او كانوا في الحكم. هو احنا مسمينها الدعوه السلفيه، يعني الدعوه ثم الدعوه ثم الدعوه، وبعدين نتائج الدعوه ممتازه جدا. يعني احنا قاعده سيدي واكتشفنا ان في الليبراليين بيقول ان البرلمان ما ينفعش يغير حكم شرعي. خلاص، طب احنا كيف يمكن تغير بتحصل على هذه النتائج الورديه وفي قاعده كويسه وفيها شيء وينسون على فكره؟
الليبراليين يشربوا ينسون، ده كويس جدا
وده جزء برضه من التهافت. فاحنا اكيد احنا الدعوه ثم الدعوه ثم الدعوه.
الحقيقه رغم يعني ان في ناس بتقول ازاي الضيوف ما بيتخانقوش، يعني واحد ليبرالي واحد سلفي ما بيتخانقوش ازاي، لكن انا بسجل سعادتي البالغه بهذا الحوار الذي يثبت فعلا
محتاجين نبني ارضيه مشتركه عشان ننقذ هذا البلد.
صحيح،
لان انقاذ هذا البلد في انقاذ للعالم العربي والاسلامي كله.
صحيح. طيب دكتور واحد قال كلمه اخيره، عايز كلمه اخيره برضه الشيخ عبد المنعم؟
لا، عايز الكلمه الاخيره بتاعته، ما فيش احسن منها فعلا. مصر بلد محوري، لازم احنا نتكاتف كلنا، احنا نقوم بيه هيقوم بالعالم الاسلامي كله.
الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوه السلفيه، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور وحيد عبد المجيد الكاتب الليبرالي المعروف، شكرا جزيلا لك. الشكر ايضا موصول لكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج صوت الدعوه، وكما قال لي بعض الأشخاص وهو قادم معي في وسيلة المواصلات إلى هذه الحلقة، قال يعني عمك تتحدث، قال دولة مدنية أو دولة دينية؟ قال المهم أن الإنسان نفسه هو الذي يتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى ضمن لقاء الحلقة المقبلة بإذن الله، نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.